فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أهل الذكر أبدأ بمسألة فقهية لنرى كلام أهل العلم فيها كعادتي في حلقاتي مسألة اليوم عن الآذان والإقامة في أذن المولود عن الآذان والإقامة في أذن المولود نأتي أولا للإقامة لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم فالأحاديث فيها غير ثابتة كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره ده بالنسبة للإقامة فلم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم نأتي للآذان وطبعا هو الآذان في الأذن اليمنى وكانت الإقامة في الأذن اليسرى ورد فيها حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنه الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث صحيح والعمل عليه أي عند أهل العلم وأخرجه وأيضا أحمد والحاكم البيهقي وغيرهم أخرجوا يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال الحديث حسن وله شاهد يقوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى لكن الحقيقة أن الشيخ تراجع عنه تراجع عن تحسين الحديث حديث أبي رافع بشاهد ابن عباس رضي الله عنهم وقال إنه شديد الضعف وخرجه في الضعيفة وقال يرفع من المواطن التي حسنتها فيه وهذه يعني ملحوظة هامشية لطلبة العلم أن أنظر إلى آخر إن كنت تنظر يعني لكتب الشيخ الألباني وهو علم من أعلام الحديث فأنظر دائما إلى آخر أحكام الشيخ لأن الشيخ عليه رحمة الله بحسب اجتهاده أو بحسب وقوفه على مراجع لم يكن قد وقف عليها إن كانت الطباعة يعني ليست يسيرة كالآن ولم يكن الأمر سهلا كالآن غالب الكتب تجدها على المواقع فكان الأمر في غاية الصعوبة ولك أن تقرأ كيف كان يخرج الحديث من المكتبة الظاهرية إذ يكتب في من المخطوطات يعني إيه ما يكتب ما شاء الله له أن يكتب في المكتبة الظاهرية فقد يطلع على ما لم يطلع عليه فتغير اجتهاده في الحديث وبالطبع ملكة الاجتهاد التي تزيد مع التمكن من العلم فلطلبة العلم انظر إلى آخر أحكام الشيخ على الحديث فربما تأخذ مثلا السلسلة الصحيحة وترى أن الشيخ بعد ذلك في الضعيف تراجع عنه وأشار، أو العكس. فهذا الحديث الذي معنا من هذا، بعد أن حسنه الشيخ بشهيد عن ابن عباس في الصحيحة، فإنه عاد وتراجع عن تحسينه في وقال وجعله في الضعيف، وجعله في السلسلة الضعيفة، قال عن أثر ابن عباس إنه شديد الضعف، شديد الضعف. وحديث أبي رافع اللي هو الحديث العمدة، لو رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، فيه أبو رافع، حديث أبي رافع رضي الله عنه مداره على عاصم ابن عبيد الله، مداره على عاصم ابن عبيد الله، وهو ضعيف، ضعيف، اتفقوا على ضعفه وتقريبا يعني إلا القليل، لكن غالب أهل العلم على تضعيفه واضطرابه حتى الحاكم لما أخرج الحديث قال صحيح الإسناد، تعقبه الإمام الذهبي وقال عاصم ضعف. ده في حديث أبي رافع، حديث أبي رافع. طب ننظر إلى كلام أهل العلم، الجمهور على استحباب الآذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، وذهبوا إلى تحسين الحديث، بعض أهل العلم ذهب إلى تحسين حديث الآذان، الإقامة كما ذكر، فقالوا واعتمدوا أيضا أو استدلوا بأن ذلك ورد عن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز، لكن حافظ ابن حجر قال ولم أره عنه مسندا، يعني عن عمر بن عبد العزيز. قال الإمام النووي وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به، ولعل ذلك من باب العمل بالحديث الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. إذن الجمهور على الاستحباب. الإمام مالك قال بكراهة ذلك، يعني لعله لم يبلغه في حديث صحيح، لكن بعض يعني علماء المذهب المالكي استحبوه كالجمهور، لكن قال بالكراهة أيضا من المعاصرين على اعتبار أنه لا دليل فيه، يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهما رحمة الله وغيرهما. كما قلت الإقامة ورد فيها حديثان غير صحيحين، حديث الحسن بن علي يعني النبي عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان، يعني المشهور إنها التابعة من الجن، وقيل هو مرض يأتي الصغير في الصغر. حديث الثاني، والألباني قال عن هذا الحديث أنه موضوع، حديث الحسن بن علي هذا الذي ذكرته لم تضر أم الصبيان، قال الموضوع مكذوب. يعني الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي وأقام في أذن يسرى، وهذا البيهقي بعد أن روى الحديثين قال بضعفهما، وقال الألباني شديد الضعف. إذن ما ورد كما ذكرت في أول الكلام عن الإقامة في الأذن اليسرى أحاديثه لم تصح. يبقى الآذان، والآذان الخلاف، لأن بعض أهل العلم حسن حديث الآذان، وإن كان الراجح أنه ليس بصحيح، ليس بحسن، لكن الجمهور أخذوا أيضا استأنسوا بما ورد عن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز، وإن قال الحافظ ابن حجر لم أره مسندا عن عمر بن عبد العزيز، الإمام النووي قال جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. فالخلاصة أن الأحاديث في الإقامة لم تصح، والحديث في الأذان الكثير من أهل العلم على ضعفه، رأينا الراوي الضعيف الذي فيه، وبعض أهل العلم مشى يعني وقال إضافة إلى ما ورد عن حسن وعن عمر بن عبد العزيز، والجمهور على استحباب ذلك، يعني حتى لو قلنا الآذان على اعتبار الخلاف الذي ذكرته فيه، فيكون الأذان، لكن الإقامة لم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هب أن يعني بعض الناس يقول إن الجمهور يقولون ذلك وأراد أن يعمل بذلك، يعني له ذلك له ذلك، لكن نحن نبحث المسألة من الناحية العلمية، من الناحية العلمية، والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. تسأل السائلة عن جواز ختمة القرآن الجماعية، ختمة القرآن الجماعية هل هي جائزة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ختمة القرآن الجماعية لها صور، لها صور. من هذه الصور ما يسمى بالإدارة، بالإدارة يعني يجتمع جماعة في مسجد أو في بيت ويقرأ واحد مثلا ربعا والآخر ربعا بعده، أو جزءا مثلا يقرأ الجزء الأول، الثاني الجزء الثاني، الثالث الجزء الثالث، هكذا حتى يختموا القرآن. فهذه الإدارة صورة جائزة عند الجمهور، وقالوا باستحبابها، وقالوا باستحبابها، فهل يتسمى بالإدارة؟ صورة أخرى أن يقرأ واحد والباقي يستمع، يستمعون له، يستمعون له، فهذا هو قرآن يقرأ وهؤلاء يستمعون وهو يختم القرآن، فهذه أيضا صورة جائزة. هناك صورة ثالثة وهي أن يقرأ الجميع بصوت واحد على نسق واحد، يعني يجلسون عشرة، يجلس عشرون، فكلهم يقرأ على نسق واحد، على نسق واحد، الحمد لله رب العالمين الرحمن كالجوخة كده. فهذه بعض أهل العلم جوزها، والفريق الآخر من أهل العلم لم يجوزها، لم يجوزها. الحقيقة أيضا يعني أنا لا أعرف ذلك ورد أو ثبت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. ربما لما نقرأ، ما تخيل لما يجلس خمسون والكل يقرأ هكذا على صوته، أكيد من المؤكد بعضهم يسبق، متقدم في السن يتأخر، سيكون هناك يعني إيه لغط، ويخلط بعضهم على بعض، ولن يستمع أحد لأحد، لما هو الكل سيقرأ، الكل سيقرأ. يعني لا أعرف ذلك ورد عن الصحابة، إنما كما قلت وذكرت أن هذه المسألة خلافية، لكن أنا رجحت أنه هذه الصورة يعني لم ترد عن الصحابة وتؤدي إلى اللغط، ويرفع بعضهم صوته على الآخر. لكن في صورة الإدارة التي استحبها الجمهور أن يقرأ واحد ثم يأخذ الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، حتى ينتهوا من ختم القرآن، أو أن يقرأ واحد القرآن كاملا والباقي يستمعون، فهذا جائز والله أعلم. تسأل عن صلاة المرأة في بيتها، تقول إن صلاة المرأة للرجل في المسجد تضاعف على صلاته بمفرده بأضعاف كثيرة، فهل صلاة المرأة في بيتها تعدل صلاة الرجل في المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن أم حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه السلام، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجدي. هذا الحديث في المسند أحمد، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وكذلك الألباني، وفريق من أهل العلم، فريق من أهل العلم. معنى الحديث: كلما كان أستر للمرأة كلما زاد الثواب، كلما زاد الثواب. ولننظر إلى نهاية الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. أيضا مسجد محدود العائلة كده، أو للزوج والزوجة والأبناء، أو للعائلة، يكون خير لك من صلاتك في مسجدي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في دارها أفضل خير من صلاتها في مسجد قومها، في سنن أبي داود، ونعم وصححه الشيخ الألباني وغيره. وأيضا في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والكلام في هذه الحديث للأخوات، يعني إن السائلة من الأخوات، الكلام في هذا الحديث عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة كلما كانت صلاة لها أستر وتجعل مكانا لها في بيتها لصلاتها لا يراها فيه أحد، كلما كان أفضل، كما ورد في الأحاديث التي ذكرت بعضها لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوهم، لا تمنعوهم، لأن الصلاة رغم فضل الصلاة في البيت، لكن المرأة تحتاج أحيانا إلى كان هناك درس علم بعد الصلاة وفي التراويح، تحتاج إلى أن تسمع، خاصة إن كان زوجها لا يعلمها ولا تستمع لشيء، وإن جلست في رمضان فستجلس أمام وسائل الإعلام ولن تصلي شيئا، وإن صلت ستنقر. ففي هذه الحالة لا شك أن ذهابها إلى المسجد فيه الخير، فيه الخير. ونساء الصحابة كنا يصلين يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد، خاصة إن كان هناك درس، كان هناك درس علم كذا، فلا لا تمنع. لكن كما ذكرت، السائلة تسأل أن صلاة المرأة في بيتها، طبعا المرأة لن تذهب إلى المسجد في كل الصلوات، لكن مثلا في صلاة الجمعة من أجل أن تستمع للخطبة وتتعلم، في صلاة يعقبها درس علم، في التراويح إن كانت هناك دروس، فكل هذا يؤدي إلى نفع المرأة وإلى الخير لأبنائها ولزوجها أيضا. لكن في سائر الصلوات لن تذهب، فصلاتها في بيتها تعدل صلاة الرجل في المسجد، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير لك من صلاتك في مسجدي والله أعلم. تسأل السائلة عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، شراء الذهب بالتقسيط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يشترى الذهب بالتقسيط، بل إن الذهب لابد أن يدفع المشتري ثمن الذهب في مجلس العقد، يعني في وقت الشراء، في وقت الشراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث يعني مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما تشتري الذهب، لو ذهب بذهب، ذهب بذهب، يشترط شرطان: التماثل والقبض في المجلس، يعني في نفس الوقت ويتماثل الذهبان. طب ذهب بنقود، ذهب بنقود، فهنا يشترط شرط واحد، وهو دفع ثمن الذهب عند الشراء، لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. فإذا لا يجوز أن يشترى الذهب بالتقسيط، إنما كما قلت يشترط شرط واحد، هو التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. بعضهم يقول إنه سأترك الذهب عند البائع وأدفع له على أقساط، وعندما أنتهي من الأقساط آخذ الذهب. هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. نعم. السؤال التالي يقول: هل يجوز أن يشتري من زكاة بزكاة المال ملابس وطعاما للفقراء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن زكاة المال تخرج مالا، تخرج مالا، فأنت لست أدرى بالفقير من حاجته، ومال الزكاة هو ليس ملكا لك، إذا استحقت على مالك الزكاة فهذا الجزء من المال ليس ملكا لك، إنما هو حق الفقراء والمساكين وباقي الأقسام التي في الآية أو الأصناف الثمانية، فهي ليست ملكا لك، فلماذا أنت توكل نفسك عن الفقير؟ ولماذا ترى أنك تعرف أكثر من معرفة الفقير؟ هو صار المال ماله، أنت لست وكيلا عنه، فأعطي المال وأعرف بحاجته، أعرف بحاجته. تذهب تشتري له ملابس، لا يريد ملابس، تذهب تشتري له طعاما، لا يريد طعاما، ربما يريد دواء، يريد كذا، يريد كذا، فهو أدرى بحاجته، فهو أدرى بحاجته. هناك حالات يعني مستثنى يجوز فيها أن تشتري بزكاة المال سلعا، هذه الحالات عندما يوكلك الفقير فيقول لك، تقول هذه زكاتك، يقول وكلتك أن تشتري لي 1 2 3 4 5، فأنت هنا وكيل عنه، هو الذي يعرف حاجته ووكلك. أو أن يقول، أن يكون صاحب الأمر، يعني إن كان المال لأسرة وهو ستعطي المال للرجل ولا تستطيع أن تعطيه لزوجته، وهذا الرجل فاسق يأخذ المال ينفقه على مخدرات وعلى غيرها، ففي هذه الحالة لا تعطيه المال في يده. إن استطعت أن تعطي المال لزوجتي إن لم يكن يعتدي عليها ويأخذ منها المال، ففي هذه الحالة هذه فتوى، المصلحة أن تشتري، تنظر، تسأل يعني العائلة، الزوجة، زوجتك تسألها ماذا تريدون، ماذا تحتاجون، فتقول نحتاج طعاما، نحتاج ملابس، فهذه فتوى ضرورة، لأنك هنا إذا أعطيت المال لرب البيت سينفقه هنا وهنا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي تقول إنها تحب أن تصلي قيام الليل لكنها طوال النهار تعمل في عمل البيت، خدمة الأولاد، وتأتي بالليل تكون متعبة جدا وتريد أن تصلي فلا تستطيع من التعب، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيام الليل يبدأ ولو بركعة الوتر، يعني يبدأ أقصد مش يبدأ يعني وقت، يعني لو أنك اكتفيت على ركعة واحدة هي ركعة الوتر فأنت حققت القيام، حققت القيام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كنت متعبة هكذا ومجهدة طوال النهار من عمل البيت والأولاد وكذا وكذا، فوقت قيام الليل من ناحية الوقت يبدأ عقب صلاة العشاء، عقب صلاة العشاء. ما نصلي سنة العشاء البعدية، صلي ما تستطيعين، يعني ركعتين وأوتري بواحدة، أربع ركعات يعني اثنتين اثنتين وأوتري، على قدر ما تستطيعين، على قدر ما تستطيعين. أو تنامي وتقومين قبل الفجر بنصف ساعة بساعة وتصلين ما استطعت. فالأمر فيه سعة من ناحية عدد الركعات. قلت إن صلاة القيام تبدأ بركعة، ركعة وتر واحدة حسبت من القيام. ومن ناحية الوقت فوقت قيام الليل يبدأ من عقب صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، فكل هذا وقت للقيام، كل هذا وقت للقيام. لا شك أن أفضل الأوقات هو ثلث الليل الآخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام من كل الليل، قام من أوله وقام من أوسطه، لكن استمر أو استقر على آخره ثلث الليل، في ثلث الليل الأخير. لكن هذه المرأة الزوجة المتعبة في خدمة بيتها وخدمة أبنائها جزاك الله خيرا، أقول الآن عرفت على قدر ما تستطيعين، ولو صليت ركعة أو ركعتين وركعة وخففي، وعندك الوقت يبدأ وقت قيام الليل من عقب صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، أو تنامين ثم تستيقظين وتصلي ما استطعت قبل صلاة الفجر، هذا والله أعلم. تقول هل يجوز أن تصبغ شعرها باللون الأسود تتزين لزوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصبغ باللون الأسود فيه خلاف واسع بين أهل العلم، ويحتاج إلى بحثه في مسائل التي تبحث في يعني أبحثها في أول الحلقات. لكن أنا أذكر يعني إجابة السؤال تلخيصا، الجمهور على أن الصبغ بالأسود على الكراهة، ولم يصلوا به إلى التحريم، لم يصلوا به يعني الكراهة التنزيهية، يعني إن صبغت بالأسود فلست بآثم. الجمهور على ذلك، الجمهور على ذلك. وقال يعني ابن القيم ذكر تسعة من الصحابة كانوا يصبغون بالأسود، وأيضا من التابعين من كان يصبغ بالأسود. قال لو كان الصحابة يعرفون أن الصبغ بالأسود على التحريم ما صبغوا. قد يقول قائل ما ربما لم يصل إليهم دليل، لكن الصبغ بالأسود سيظهر، لحية ستظهر، شعر سيغطي شعره سيظهر، كانوا أحيانا لا يغطون شعوره اللحية. فلو كان لم يصل إليه الدليل، هل كل الصحابة لم يصل إليه الدليل؟ وهذا شيء يعني سيشاهد، هذا مستبعد أن يصل إليه الدليل. فهو كان يعلم أن إما الدليل لم يصح أو أن الدليل على التنزيه وليس على التحريم، وليس على التحريم. فالجمهور على الكراه، على الكراه. وأبو يوسف من أكابر طبعا تلاميذ أبي حنيفة قال بالإباحة، قال بالإباحة. وفريق من أهل العلم قال التحريم للرجال والنساء، وفريق قال التحريم للرجال دون النساء على اعتبار أن المرأة تحتاج إلى التزين، وفريق من أهل العلم فرق بين الكبير وبين الصغير، فقال لا يجوز للكبير كما قال ابن شهاب الزهري، كنا إذا كان الوجه حديدا نصبغ بالأسود، فإذا يعني تغضى الوجه والأسنان كذلك لسقطت لا نصبغ بالأسود، كما نقل عنه والله أعلم. فالمسألة طب المرأة هنا حتى لا تتهم مني، هي تريد أن تصبغ باللون الأسود لتتزين لزوجها. إن كان طبعا نحن رأينا خلاف أهل العلم، إن كان يعني تتزين لزوجها فقد رخص فيه يعني فريق من أهل العلم، ويقول ابن قدامة ورخص فيه الصبغ بلا السواد إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها. والمرأة تختلف عن الرجل، تختلف عن الرجل، ومن نظر إلى العلة وقال إن العلة التدليس والغش، فهذه المرأة يعني تتزين لزوجها، تتزين لزوجها. وأقول يعني خروجا من خلاف أهل العلم، وأنا ذكرت المذاهب على الاختصار، فعندنا الحناء والكتم أو ما يؤدي ذلك. الحناء والكتم يعطي اللون البني الغامق، يعني لون بني غامق، يعني ما بين الأسود والبني، وهذا كان الصحابة يصبغون به. أبو بكر رضي الله عنه كان يصبغ به، عمر رضي الله عنه كان يصبغ به بالحناء والكتم. حناء معروفة، الكتم نبات في الجزيرة العربية يعطي الحناء اللون البني الغامق الغامق. فعندنا في الحناء والكتم، حناء والكتم، وورد فيها يعني ايه يعني جواز ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، انه يعني من امر بالصبغ خلف اليهود والنصارى بانهم لا يصبغون. وورد في حديث انه ذكر الحناء والكتم صلى الله عليه وسلم، ومن الكبار الشيخان ابو بكر وعمر كان يصبغان بالحناء والكتم. فأقول حتى نخرج من الخلاف، تقول يعني لابد حناء وكتم، لا، الآن الأمور فيها سعة. إذا كان الصبغة تعطي اللون البني الغامق الذي يعطيه الحناء والكتم جازت خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. أما كان الأسود فأنت أو سمعتي ما ذكرت لك والله أعلم. تسأل تقول هل يجوز لها أن تدخر من مصروف البيت الذي يعطيه زوجها لها دون أن تعلم زوجها، دون أن تخبر زوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المرأة لا تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه، يعني بإذنه الصريح أو العرفي. الزوج يتساهل ويتعرف عنه ذلك، يعني يتساهل في ذلك الأمر، فأنا يجوز أن تدخر. لكن متى يجوز لها الادخار؟ إن كانت ما تدخر للبيت وللأبناء، للبيت وللأبناء، لا تدخر لنفسها، فهذا لا يجوز. يعني الزوج يعطيها عدة آلاف، هي تقطر على الأولاد وتنفق عليهم بالكاد، وتدخر هي لنفسها وتضع في البنوك وتشتري ذهبا وكذا، فهذا لا يجوز، هذا أكل للمال بالباطل. إنما الصورة الجائزة الزوج يعطيها مبلغا، هي لا تقطر على أبنائها، تنفق على أبنائها كالنفقة المعتادة في طبقتها، وتدخر من أجل أبنائها ومن أجل زوجها بعد ذلك إذا تعثر في شيء، تعثر في شيء. أو قبيل الفتوى أن يكون الزوج من المبذرين، يعني كلما جاءه مال أنفقه، جاءه مال أنفقه، ولو أعلمته أنها تدخر من أجل الأيام ومن أجل الأبناء ومن أجل البيت، سيأخذ هذا المال ويبذره في أي شيء، ينفقه في أي شيء. ففي هذه الحالة أيضا يجوز ألا تخبره، لكن على الشروط التي ذكرته، أن يكون الادخار للبيت وللزوج إذا حدث أن تعثر الزوج، وللبيت لأبنائها، لأبناء، وألا تقطر على الأبناء، يعني لا تبخل على الأبناء، وأنها تنفق عليهم النفقة المعتادة، نفقة المعتادة. ففي هذه الحالة يجوز أن تدخر كما قلت، وتكتب وصية إن كان لا أحد يعرف، تكتب وصية أنه يوجد مال كذا وكذا وكذا، هو ليس ملكا لها وإنما هو ملك لزوجها، ملك لزوجها والله أعلم. يسأل أخ عن مشروعية قائمة المفروشات، القائمة التي بتكتب يعني في بعض البلاد ومنها مصر، أنه اختلف مع متقدم لابنته أو لأخته هو يريد كتابة قائمة مفروشات، والآخر يقول ليس لها أصل، فما الحكم في ذلك أو ما القول في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهر الصداق هو حق للمرأة، يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية هدية كده واجبة للمرأة عن طيب نفس، عن طيب نفس. وهذا الصداق المهر يعني إما أن يكون معجلا أو مؤجلا، أو جزء منه معجل والآخر مؤجل. فالمهر إما أن يكون معجلا بالكامل، وإما أن يكون مؤجلا بالكامل، وإما أن يكون جزء منه معجل وجزء منه مؤجل، جزء منه مؤجل. نأتي لقائمة المفروشات، لقائمة المفروشات في الأعراف، أتكلم خاصة عن مصر يعني وبعض البلاد، يجعلون قائمة المفروشات من مهر الزوجة، من مهر الزوجة المؤجل. يعني هو اشترى هو، لكن هو أمانة عند الزوج. المؤجل لو أنهم وضعوا في القائمة شيئا اتفقوا عليه ولم يشتره الزوج بعد، يعني هو لضيق ذات اليد ولتيسير أهل الزوجة فقال يعني نكتفي على حجرتين، أو لا تشتري لها ذهبا، ويقول أنا في ذمتي أن لها ذهبا، ويكتب ذلك في القائمة جائز، هذا من المهر المؤجل، سأشتري حجرتين وسأشتري بعد ذلك حجرتين أخريين، جائز، هذا من المهر أيضا، صداق المؤجل، صداق المؤجل. وهذه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه القائمة، قائمة المفروشات، من المعروف بين الناس الآن، وهو لحفظ الحقوق لكثرة فساد الزمم، كالعقد تماما، يعني من المصالح المرسلة العقد. هل كان العقد يوجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد، إنما استحدث هذا العقد هو من المصالح المرسلة حفاظا للحقوق، حقوق الزوجة لفساد الزمم. وهذا أيضا يلحق به من المصالح المرسلة كتابة قائمة بالمفروشات، كتابة قائمة بالمفروشات. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أكثر أمور الزواج على الأعراف، وعندنا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فأقول يعني يا أخي اكتب قائمة بالمفروشات ما اتفقتما عليه، يعني لا يكتب فيها ما لم تتفق عليه. يعني أنت اتفقت على 4 حجرات، اشتريت 2 وتقول سأشتري 2، يبقى يكتب عليك 4، يعتبر من المهر المؤجل، من المهر المؤجل، لأن قائمة المفروشات تعتبر جزءا من مهر الزوجة، من مهر الزوجة. لم تشتري ذهبا أو اشتريت دبلة مثلا وتقول سأشتري لها 50 جراما، يكتب عليك 50 جراما، يعني جزء من المهر، جزء المهر. وأنا ذكرت أن المهر يجوز فيه التعجيل بكامله، أو التعجيل والتأجيل، أو التأجيل بكامله. فإذا نكتب قائمة بالمفروشات، وهذا من المصالح المرسلة ومما تعرف عليه الناس لحفظ الحقوق، وهي ككتابة كتوثيق العقد حتى لا تضيع الحقوق بين الناس، والله أعلم. وعد الأب ابنه بهبة، يشتري له شيئا، يعطيه هدية، ثم مات، فهل هذا الوعد ملزم؟ هل هذا الوعد ملزم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهبة تختلف عن الميراث، يعني من باب الفائدة، يعني الهبة ما يعطيه الأب أو الأم أو أي أحد. أنا أتكلم هنا عن السؤال عن الأب، يعني السؤال ورد عن الأب والابن. الهبة ما يعطيه الأب لابنه في حال حياتهما، يعني حياة الأب وحياة الابن، حياة الابن، وليس من الميراث. لكن يشترط فيه أن يعدل بين أبنائه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للبشير لما أراد أن يعطي النعمان يخصه بشيء، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشهده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالهبة تكون في حال الحياة، تكون في حال الحياة. ومن شروط الهبة أن يتملكها الموهوب له، تختلف عن الميراث. الميراث لا يتملكه الوارث إلا بعد موت المورث، بعد موت المورث. لكن في هذه الحالة فإن أقصد الهبة لابد أن يتملكها الموهوب له في حياة الوارث. هنا الأب وعد، الأب فقط مجرد وعد الابن بشيء لكن لم يشتره له ولم يعطيه له ولم يتملكه الابن، فهذا مجرد وعد، مجرد وعد وليست بهبة، فليست بهبة. ويرجع فيها ولا تنسوا الفضل بينكم للورثة. وإذا كان الورثة يعلمون أن الأب كان قد أراد أن يهب ابنهم شيئا ما، وهم تنازلوا عن جزء من الميراث لهذه الهبة التي كان أبوهم يرى أن لها سببا بطيب خاطر، يعني هذا يكون يعني تنازل من الأبناء، يعني هدية منهم هم، هدية منهم هم وهبة منهم هم لأخيهم. هذا يعني إن كانوا يريدون ذلك، إن كانوا يريدون ذلك، وإن كانوا لا يريدون ذلك فليس له حق، هم كان مجرد وعد، مجرد وعد ولم يتملك شيئا، ولم يتملك لابنه شيئا. هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.